صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أي دمع في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله إذ هتكا. يوم يوم بحامية الإسلام قد نهضت، له حمية دين الله إذ تركا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثة، جسمه تركا يا ميتين يا ميتين. للأعوجي صار ميدان يا ميتين، للأعوجي صار ميدان. سمعنا سمعنا اليوم تجيه دفان ويحفر لقبور ويفصل اجفان. ما شفنا اليوم تظل عريان وتلعب على الخيل ميدان. ما لنا عش ما لنا عش ينشال فيه ولوالد يجلس نعزيه لحد يا زهرة ما تجي له وعن حرة الرمضة تشيلي. لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ابتداء من هذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف أبدأ بحثا متسلسلا تحت عنوان المدرسة الأخلاقية في القرآن الكريم. والداعي للتطرق لهذا الموضوع الهام هو أمران. الأمر الأول يتعلق بطبيعة الظرف الذي يعيشه المؤمنون، وهو ظرف صيام شهر رمضان المبارك، وهي الفترة الأنسب التي يعمق فيها الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان. الداعي الثاني الملاحظ بشكل عام من خلال جملة التعاملات التي يراها الإنسان في المحيط الاجتماعي أن هناك نقص في هذه الثقافة المعبر عنها بالثقافة الأخلاقية، خصوصا ما يمس الجانب الاجتماعي منها. لذلك سنبدأ من هذا اليوم كحلقة أولى في هذا الموضوع الذي أشرت إلى عنوانه آنفا. لكن قبل هذا، هذا الموضوع بحد ذاته باعتباره يتعلق بموضوع علم عام لم يقتصر وروده فقط في المدارس الإسلامية أو قبل ذلك في القرآن الكريم، وإنما هو علم عالجته حضارات متعددة. علم الأخلاق مو مقتصر فقط على المتدينين أو الفئات التي تحمل دينا وتتشرع بشريعة من الشرائع منذ عهد اليونان، وهناك حديث عن الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان. من هنا رأيت أولا أن أوطد الموضوع بمقدمة تتعلق بثلاث محاور. المحور الأول الوقوف عند مصطلحات مهمة لهذا العلم، لأنه كما يقال إن لم يحرر موضع النزاع في أي قضية لا يستطيع الإنسان أن يتعرف على أبعادها وجزئياتها التي تبحث فيها. المحور الثاني إن شاء الله سوف يكون بعنوان الأخلاق بين الثبات والاكتساب. نجيب عنه عن سؤال فيه: هل أن الأخلاق هي نمط ثابت في نفس الإنسان وسلوكه، أم أنها مسألة متحركة ومتغيرة وقابلة للزيادة والنقصان؟ في المحور الثالث إن شاء الله الذي سوف يكون عنوانه منطلقات البناء الأخلاقي، سأتعرض لثلاث منطلقات في تشييد بناء الأخلاق في سلوك الإنسان وفي حياته. دعونا أولا نقف عند المحور الأول. هناك مصطلحات مهمة جدا، طبعا الحديث عن الآية الكريمة إن شاء الله أرجئه لآخر المحاور وهو المحور الثالث. في الجانب الأول على الأقل عندنا ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول الأخلاق هي ماذا؟ يعني إحنا لما نبحث عن علم الأخلاق أو المدرسة الأخلاقية في القرآن لا شك أننا سنواجه هذه المفردة. الأخلاق ما هي؟ الآن الناس تستخدم هذه المفردة في كثير من المحاورات التي تجري بينهم، يقول لك هذا فلان ما عنده أخلاق، هذا فلان أخلاق ضيقة، هذا أخلاق واسعة. هل المفهوم الذي يطرح عند الناس في المحاورات العادية هو ذات المفهوم الذي يطرح على مستوى اللغة وعلى مستوى الاصطلاح أم لا؟ أولا، الأخلاق كما جاء في كتب اللغة هي جمع خلق. طبعا الخلق هو الصورة الباطنية للإنسان، كما أن الخلق هو الصورة الظاهرية له. لكن هنا الخلق يأتي بمعنى الطبع، يأتي بمعنى السجية، يأتي بمعنى الدين. في كتب اللغة دينه يعني أخلاقه، وأخلاقه دينه، يعني ما يدين به، ما يجد نفسه ملتزما بمقصد الدين في الاصطلاح. السجية ما تعرف عند الإنسان، وهذا سيتضح من خلال التعريف الثاني. والطبع، طبع فلان، تقول هذا طبع مثلا أنه عصبي، هذا طبع بأنه مثلا إنسان متهاون، طبعه بارد كما بعضهم يقول. هذا الطبع نعبر عنه بالخلق. هذه معاني تتصل بالجانب اللغوي. المعنى المصطلح الثاني، الأخلاق في المصطلح ما هي؟ إذا جئنا نحرر المعنى اصطلاحا، فماذا نعني بالأخلاق؟ بعضهم عرف بأنها عبارة عن هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بلا فكر وبلا روية. هذا من أبسط التعريفات التي وجدتها للأخلاق. هيئة راسخة، يعني شنو هيئة راسخة؟ يعني الطبع منغرس في داخل الإنسان. سيأتي لنا الآن، سيأتي الكلام في المبحث الثاني أو في المحور الثاني، أن هذا من وين يجي وهل هو ثابت أم لا، ذاك كلام آخر. لكن النتيجة أن الخلق هو عبارة عن هيئة راسخة في داخل الإنسان. مهمة هذه الهيئة أن تنبعث منها الأفعال بلا روية من دون أن يفكر، وهذا المعبر عنه بالسجية. لما احنا نقول مثلا في نخاطب المعصومين سلام الله عليهم في زيارة الجامعة، سجيتكم الكرم، يعني شيء منطبع في دواتكم وفي دواخلكم، ما يستطيع إلا أن يكون كريما، ينبعث منه سلوك الكرم بشكل تلقائي. ولذلك قالوا بلا روية وبلا تفكير. زين، بسهولة ويسر هذا الخلق ينبعث، هذا السلوك ينبعث من الحالة المستقرة في داخل الإنسان بنحو سهل ويسير لا يجد الإنسان فيه تكلفا. زين، هذا التعريف الأخلاق كمصطلح. طيب، لما نأتي لعلم الأخلاق، هذا المصطلح الثالث. إذن عندنا أولا الأخلاق بالمعنى اللغوي، ثانيا الأخلاق بالمعنى الاصطلاحي في المدارس الأخلاقية، ثالثا علم الأخلاق هو العلم نفسه ماذا يبحث. سيد العلامة الطباطبائي يقول أن علم الأخلاق هو العلم الباحث عن الملكات الإنسانية المتعلقة بقوى الإنسان. أكو قوة ثلاث للإنسان يقولون، قوة يسموها القوة النباتية، قديما في المدرسة الأخلاقية هكذا تصنف، وقوة تسمى القوة الحيوانية. الآن يأتي شرح هذا، إن هذا التدرج جدا مهم في فهم الأبحاث اللاحقة. وقوة تسمى القوة الإنسانية. طبعا مهمة هذا العلم أن يستكمل الإنسان به الفضائل ويتجنب به الرذائل. ولذلك بعض الباحثين المحدثين يفرق بين علم الأخلاق كعلم وبين فلسفة الأخلاق. علم الأخلاق يعنى ببيان هذه الفضائل، يقول لك أن هذا الخلق من الفضائل، أم من الرذائل؟ إن كان من الفضائل فعليك أن تلتزم به أو أن تتجنب عنه إن كان من الرذائل. أما مستند هذا كما يرى بعض الباحثين فهو ما يعنى به مبحث فلسفة الأخلاق، لأن لكل علم أيضا فلسفة فيعتني بمباني ذلك العلم. المهم، إذن هنا عندنا قوى ثلاث كما يقول هذا التعريف، يستكمل بها الإنسان سعادته العلمية ويتحلى ويتصف بها، فتصدر عنه الأفعال التي يعني هو مهمة العلم ما هو؟ أن يوقف الإنسان على معرفة الأفعال التي يجلب بها الحمد من المحيطين به، أنه الناس لما يعاشوا يقول فعلا هذا الإنسان ملتزم أخلاقيا، هذا الإنسان عند توجه للفضائل أو متمسك بالفضائل. زين، هذه الأخلاق الإنسانية التي تحدثنا عنها، خلونا أيضا نقترب أكثر فأكثر. يقول السيد العلامة هذه القوى أو هذه الأخلاق الإنسانية تعتمد على ثلاث قوى. لابد أن نفهم هذا، وسنلاحظ ضرورة الفهم لهذه المسألة. هناك ثلاث قوى في الإنسان: القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة النطقية أو المنطقية. يعني شنو القوة الشهوية؟ يقول هو كل ما يحث الإنسان على جلب المنافع له. واحد جاع يريد أن يأكل، هذا يقول هذا قديما في المدرسة الأخلاقية كانوا يقولون هكذا، هذه القوة الشهوية حركت الإنسان، وليس وفق ما نحن نتصور من مفردة الشهوة. شهوية يعني هي ما تجلب كل ما ينفع الإنسان، كل شيء الإنسان يجد نفسه محتاجا لحيازته أو أخذه أو التملي منه، فهو هذا يعبر عنه بأنه شنو؟ قوة شهوية. في مقابلها القوة الغضبية، والتي تدفع عن الإنسان أو يدفع الإنسان بها الأخطار عن نفسه، دهمه عدو، واحد يريد يأخذ أمواله مثلا، أو واحد يعتدي عليه بكلمة، مو لازم واحد يهين بكلمة، تتحرك هذه القوة الغضبية من أجل ماذا؟ أن الإنسان يأخذ بحقه فيدافع عن نفسه فتكون له الكرامة. والقوة الثالثة هي القوة المنطقية التي يقيم بها الاستدلال من المقدمات للنتائج، فيتعرف فيها على الكليات والجزئيات، هذه يعبر عنها بالقوة القوة التي تتسم، والقوة الفكرية يعني القوة النطقية بمعنى القوة الفكرية. زين، هذه القوى تنتج عنها أصول، هذه الأصول يسموها الأصول الأربعة للأخلاق. ما هي؟ العفة، الشجاعة، الحكمة، العدالة. بالنسبة للقوة الشهوية، الحد الوسط الذي تنتجه هو الشجاعة. بالنسبة للقوة الغضبية بالنسبة للقوة الشهوية الحد الوسط الذي تنتجه هو العفة. بالنسبة للقوة الغضبية الحد الوسط الذي تنتجه هو الشجاعة. بالنسبة للنظرية أو الفكرية أو المنطقية هي ما تنتج الحكمة. وتبقى قوة رابعة يسموها قوة العدالة. من وين جاء هذه قوة العدالة؟ يقولون من الامتزاج، امتزاج هذه القوى، يعني حتى لا تطغى الشهوية على الغضبية والغضبية على الشهوية والمنطقية على، يعني بعض الأحيان قد تكون هناك انحرافات في الاستدلال، فيأتي هناك قوة منظمة يعبر عنها بقوة العدالة. هذه الأصول الرئيسية للأخلاق: عفة وشجاعة وحكمة وعدالة. هذه الأصول لها فروع. الآن في شجرة يسموها شجرة الأخلاق، هذه مهم واحد يطلع عليها، لأنه كل هذا يعني ما أنا لا شجرة كبيرة ما أريد أستعرضها، لكن أضرب لك مثل. مثلا يقولون الحكمة من فروعها سهولة التعلم. واحد من يشوف مسألة مثلا يقرأ مطلب شوفه سريع في أن يستوعبه. صفاء الذهن لما يجي يفكر، يفكر بصفاء بهدوء، ما تتناوشه الأحداث مثلا أو المحيط، عنده صفاء في ذهنه، توقد في ذهنه. الذكاء، سرعة الفهم، تذكر، ذاكرة يعني، هذه أيضا من الجوانب المتعلقة أو من فروع الحكمة. العفة على سبيل المثال لها فروع، من فروعها الحياة والسخاء والورع والوقار. طبعا السخاء أيضا تحته فروع، وهي المسامحة والإيثار والكرم. شوف إذن، شوف يعني أصول وتحتها فروع، وتحت الفروع أيضا هناك فروع. هذه جميل للإنسان يلم بها حتى يتفقدها من نفسه. العدالة مثلا تحتها فروع، الصداقة، الألفة، صلة الرحم، الزهد، يصنفوها هذه فروع لأصل العدالة. والشجاعة تحتها فروع أيضا، ومن فروعها كبر النفس. الإنسان يتعالى على الأحقاد مثلا، يتعالى على الدناية، هذه تأتي من توفر صفة الشجاعة عنده. عظم الهمة اللي نسميه اليوم كبر الطموح، طموح يكون عالي في أنه لا يكتفي بأمور بسيطة ويقول الحمد لله أنا ماشي عليه، لا، يحاول أن يطور نفسه أكثر فأكثر. هذا من الشجاعة. من الشجاعة الحلم، من الشجاعة الصبر. شايف هذا الصبر الخلق العظيم فرع من فروع الشجاعة. الثبات، أن الإنسان تشوفه ثابت، مو كل يوم مثلا عنده موقف يتغير، لا، عنده قدر على أن يثبت أنه هذا رأيه ولا يغيره، مو كل يوم واحد يأخذه إلى طريق مثلا. عدم الطيش، ما يستفز على سبيل المثال. إذن هذه ما نعبر عنها بالأخلاق الرئيسية وفروعها. هذا البحث الأول. زين، البحث الثاني يتعلق كما قلت بالإجابة عن سؤال. أنا وبعض الناس يسأل، يقول هذه الأخلاق احنا نولد بها ونكون مزودين عليها، مزودين بالطريقة التي نحن نظهر بها، او انها قابلة للتغيير؟ يعني شلون؟ يعني مثلا ابن مسكويه من علماء الأخلاق، صاحب كتاب تطهير الأعراق، يقول يأتي الناس إلى الدنيا فيهم طبائع ثابتة فيهم. هذا يستفز لأول، قلنا عنه أول ما واحد يكلمه كلمة وإذا به كبريت على تعبيرهم، ما يتحمل كلمة، زين، خلاص هذا يقولوا عنه هذا ما إلك به، هذا ما يتحمل كلمة، لا الدهرة. زين، واحد آخر مثلا من صفته أن يضحك لأتفه الأمور، أتفه الأشياء تشوفه هو مغرق في الضحك، على ويش ما تدري. زين، واحد من صفته مثلا أنه تستفزه الأحداث البسيطة بحيث أنه يبكيه كل شيء، يعني حتحرك عاطفة تتحرك على كل شيء، ولو أنه مثلا بيودع واحد وداع بسيط مثلا من أعزته، شوفه في حالة من في حالة من الهيجان والبكاء. هذه طبائع يأتي بها الإنسان، ما إلى دخل فيها. لكن احنا سؤالنا أنه من أين تأتي؟ ذاك بحث آخر، بعضها من الوراثة، بعضها أنا كل يعمل على شاكلته، كما يقول تبارك وتعالى الشاكلة، بعضهم يقول هذا المحتوى الذي في الداخلي، حتى بعضهم النية عنده، كما قال الشهيد الصدر الثاني، من أحد معانيها هو المحتوى الداخلي للشخصية. هذا الوراثة تصب فيه، المحيط تصب فيه، روح المدرسة والمدرسة تصب فيه، وهكذا كل ما يتعامل مع محيط وهو مؤثر ومتأثر تصيغ شخصية الإنسان هذه. زين، فيظهر بهذا الظهور. زين، الآن هذا يبقى ثابت في الإنسان ونعدره، يعني هذا مثلا لأنه غضوب يجي مثلا ويعتدي على الآخرين ويسل لسانه على الآخرين، ولما يؤاخذ يقول وش نسوي، هذا طبعه هالشكل، فهل الأمر كذلك؟ يعني طبعه وخلاص ويترك الإنسان بطبعه؟ طيب هو ما له ذنب، هو جاء وهذه العوامل أثرت فيه وخلقت منه بها الحالة من
من السمة. تمو قلت الخلق سجية، هذه سجية الغضب ما يقدر يتخلص منه، وهذا سجيته أن يكون ضاحكا مثلا لأتفه الأمور، وذاك يبكي لأتفه الأمور، وهذا حساس ويزعل على طول الشكل، هذه شخصيته. هل هذا الأمر هو صحيح أو لا؟ هنا عندنا رواية عن الإمام، تروى في الكافي عن الإمام جعفر ابن محمد الصالح سلام الله عليه. طبعا هذه الرواية جدا مهمة. يقول سائل يسأله، يظهر أكو واحد يسأل الإمام سلام الله عليه، الإمام يجيب لأنه هذا يسأل عن الخلق، قول عليه السلام أو هو ابتداء ثم سأله الراوي، يقول الخلق منيحة يمنح، منيحة يعني منحة عطاء إلهي، الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقا. ثم يقسم الإمام هذا الخلق، يقول فمنه سجية ومنه نية. ايش معنى سجية ونية؟ سجية يعني الطبع، يعني لما تقول هذا طبع غضوب هذه سجية. الإمام يقول من الأخلاق فعلا ما يكون سجية، ومنه ما يكون نية. النية يعني هو ما يسعى الإنسان إلى اكتسابه، أو إذا كان سيئا يسعى إلى تغييره. الراوي يقول قلت له فأيهما أفضل، سجية أفضل لو النية أفضل؟ فقال عليه السلام صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره. يعني لو افترضنا أن عند صاحب السجية خلق كريم مثلا، عند خلق الكرم، هل هذه سجية؟ مو يقولوا أن العرب الطبع عليهم طابع ظاهر عليهم طبع الكرم مثلا نتيجة عوالم المعينة أو النجدة أو الشجاعة؟ يقول هذا لأن سجيته، فهذا مو أفضل، لأن هذا جاء وقد وجد هذه الأمور عنده، لكن صاحب النية يكون أفضل. لماذا؟ لأنه يصبر على الطاعة تصبرا فهو أفضل، ومن تصبر في الرواية الأخرى من تصبر صبر. إذن هنا الإمام يفرق بين أن واحد يجي وهو معلم جاهز ويجب يأتي بهذه الأخلاق يقول لك هذا طبعا، لا، يقول لا، فيه شيء ثاني اسمه النية، وهو الحركة، حركة الإنسان لاكتساب الفضائل. فالإنسان ليس معذورا في أن يكون على وتيرة واحدة، زين. ولذلك هذا لما نرجع إلى ابن مسكوي أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، قال الخلق ينقسم إلى قسمين، منه ما يكون طبيعيا من أصل المزاج، كما سبق الآن أن ذكرنا أنه الشخص الذي يحركه أدنى شيء فيغضب ويهيج، ومنه ما لا، ما يكون بالفكر يعني بالاكتساب، يفكر فيه الإنسان أو يتعلمه فيداوم عليه فيصير سجية عنده. هذا المحور الثاني. المحور الثالث والأخير، خلونا نقف عند منطلقات البناء الأخلاقي، شلون الإنسان في أشياء تساعد على هالبناء الأخلاقي أو لا. هناك ثلاث منطلقات، يعني حسب ما أنا أشوف أن هناك ثلاث منطلقات، تكون هناك مثلا في رؤية شخص آخر أنها أكثر من ذلك أو أقل. المنطلق الأول هو معرفة النفس. لماذا تحشدت هذه الروايات الكثيرة في ضرورة أن يعرف الإنسان نفسه، وأنها أفضل المعرفتين، إشارة إلى معرفة الآفاق ومعرفة الأنفس كما في بعض الروايات. خلونا نأخذ كم رواية في هذا. عن النبي صلى الله عليه وآله قال هلك امرؤ لم يعرف قدره وتعدى طوره. واحد مثلا ما وزن نفسه، ما عرف هذه إمكانياته شنو، فيضع نفسه موضعا غير الموضع الذي هو عليه، يقول هذا من موارد الهلاك. أمير المؤمنين سلام الله عليه يروى عنه أنه قال الفوز الأكبر أو نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة نفسه. اللي فعلا قدر يعرف نفسه هو الفوز الأكبر. الآن يأتي معنا ما معنى معرفة النفس. وعنه يعني عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الضلال والجهالات. إذن حتى السلوك نفسه المعتدل، سلوك الإيماني كما يقال، التزام بالدين، أصلا قائم على معرفة النفس. اللي ما يقدر يعرف نفسه حتى لو التزم، ما تشوفه إنسان ثابت، حتما يوم من الأيام يتخبط. زين، هنا هذه مسألة مهمة جدا. قد يسأل سائل هنا يقول ما هي معرفة النفس، تقصد بمعرفة النفس؟ بعض العلماء قال معرفة النفس، مثلاً كلام للمرحوم الشيخ محمد تقي فلسفي رحمه الله، هذا الخطيب المعروف العالم المعروف، يقول أن مقتضى معرفة النفس أن يكون الإنسان قادرا على الإجابة عن أسئلة ترد على ذهنه، مثل من أين جئت، من خلقني، لماذا أنا هنا، ما هي مسؤوليتي، إلى أين أنا ذاهب. شوف، هذه أسئلة كثيرة لازم الإنسان، هذه مو مفترف، هذه أسئلة لابد أن يجد الإنسان إجابة عليها فيعرف وفق ذلك نفسه ويعرف قدراته. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني هو تكريم النفس. الإنسان يحتاج حتى يبني نفسه أخلاقيا أن يكرم نفسه. بأي معنى يكرم نفسه؟ أيضا نأخذ كم رواية هنا عن أمير المؤمنين. كرم النفس هنا نقصد به الارتقاء بالنفس، تعالي، الترفع، أن يرفع نفسه عن الدنايا، أن يقول أن نفسي عندي عزيزة. وهذا اللي تبين بعض الروايات عن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أنه قال من شرفت نفسه نزهها عن ذل، من شرفت نفسه نزهها عن ذلة المطالب. إذا نفس عنده عزيزة يرفعها عن المطالب لأي أحد، أن لا يذل نفسه في الطلب لأي أحد. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هاي رواية جدا مهمة، كل هذه الروايات الطبيعية مهمة، إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه أبدا، ما سمح له. ولذلك حتى في بعض الأحكام الفقهية احنا عندنا أنه يطرح بعض الفقهاء مسألة مثلا وجود الماء والبديل الآخر التيمم، وأن حصول الإنسان أحيانا على الماء يستوجب ذلته أو ينجر إلى ذلته، يذل نفسه حتى يحصل الماء. الشرع يقول له ليش يا أخي، عندك بديل آخر وهو التيمم، فلم يفوض إليه أن يذل نفسه. وعن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. هذه ثمرتها، ثمرة كرامة النفس أن مصائب الدنيا مهما عظمت فإنها تهون وتتلاشى. ليش؟ لأن هاي النفس كريمة، وبالتالي فأنا لست مستعدا أن أبتذلها من أجل أن أخضع لظالم مثلا، أو لإنسان لديه سطوة، أو إنسان عنده ثراء حتى أنا أستنقذ نفسي، فتهون عنده كل هذه المصائب. زين، المنطلق الثالث والأخير حتى نربطه بالآية الكريمة هو الإلهام. الله تبارك وتعالى يفيض على الإنسان، أي الأخلاق ثابتة، لكن تفاض على الإنسان إلهامات من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك في الأصل هذه القوى قوى إلهامية من الله، كما قالت الآية الكريمة ونفس يعني قسما، لأنه والشمس وضحاها، فالقسم هذا جاي في تعداد بقية الأقسام القسم اللي ذكرتها هذه السورة المباركة، إلى أن قال ونفس وما سواها، يعني أقسم بالنفس ومن سواها، الشيء العاقل، القوة المدركة العاقلة العالمة التي سوتها وهي الله تبارك وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإلهام بعضهم يقول هو العقل العملي. العقل العملي يعني ماذا؟ يعني إدراك ما ينبغي أن يدرك وعمل ما ينبغي أن يعمل. يعني هي نفسنا بحثنا، بمعنى في علم الأخلاق الفضائل والرذائل، وعلى مصطلح الفلاسفة الشرور أو الخير والشر. زين، هذا العقل العملي الذي فسر بعضهم به فألهمها فجورها وتقواها فتأتي مسؤولية الإنسان. هذه إجابة عن السؤال في المحور الثاني، أنا ثابت ما أتغير؟ قال لا، قد أفلح من زكاها فعليك مسؤولية، وقد خاب من دسها. دسها يعني جعلها يدسها في التراب مثل اللي يخبئ شيء، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شو سمو يسميه ارتفاع بالنسبة للنفس، وخلود الأرض سماه أو يعني الحط من مكانة الإنسان لنفسه، إما بمعنى الدس في التراب أو الخلود إلى الأرض كما في آية أخرى. زين، هذا الإلهام. شوف، ولذلك احنا نطلب من الله تبارك وتعالى من أدعية القرآن، قال أوزعني، أو ربي أوزعني، قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. أوزعني يعني ألهمني. طبعا هنا يفرق بعض المفسرين أنه أكو إلهام من تعلم وإلهام من لا تعلم، مثل هذه الآية من لا تعلم، من أوصف خلقة الإنسان. لكن هذه أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يقول هو هذا، أن الإنسان يحتاج إلى أن يلهمه الله فيلهمه الله ولو على نحو ما تعلمه سابقا فيعيده إليه مرة أخرى. شوفوا، خلنا ناخذ أيضا نصين من أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه. النص الأول دعاؤه لوالديه، لاحظوا هذا التعبير، وألهمني علم ما يجب لهما علي إلهاما واجمع لي علم ذلك كله تماما. ألهمني، ألقي في روعي ما يجب علي اتجاه والدي. وفي استقبال شهر رمضان الشاهد الثاني من أدعيته سلام الله عليه قوله وألهمنا معرفة فضله، يعني فضل شهر رمضان وإجلال حرمته. إذن الإلهام منطلق مهم لزيادة الأخلاق، فأن يسأل الإنسان ربه دائما بأن يلهمه هذه الأمور، سواء ما مرت في الآية أو ما مر في الشاهدين من دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن مسؤولية الإنسان عظيمة تجاه هذه النفس، فلذلك يحتاج أن تكون مسألة التفكير مسألة مستمرة معه من أجل أن يعدل اعوجاجها. ولولا هذا التفكير ما استطاع الحر ابن يزيد الرياحي في ذاك اليوم أن يقف هذا الموقف وأن يصل إلى هذه الدرجة وهذا المقام من الشهادة لحظة واحدة. إما إذا ما كل ما قيل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك دخل فيها، أو لعن الله أمة ظلمتك وقتلتك يدخل فيها. الرجل وقف مع نفسه، هذا الفكر، هذه أهميته أن الإنسان يكون مراقب لنفسه ومفكر دائما، هو هذا، وهذه ركيزة من ركائز ديمومة الأخلاق. إني أخير نفسي بين الجنة والنار. ما سأل هذا ايش فيك، أشوفك ترتعد. والله لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، ما هذا الذي أراه منك؟ قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. فوالله رأسا قرر، لأن كان حازم والموقف لا يتطلب التأخير، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. وفاز بهالموقف إلى الأبد، فاز إلى الأبد، واستحق أن الحسين بأبي وأمي ينزل المعركة من أجله يؤبنه أنت حر، أنت الحر. لأن هذه هي الحرية، أن تمتلك قرارك، وأنت امتلكت القرار أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وشارك الحسين وأصحاب الحسين فيما هم فيه، لكن كل شيء شاركهم فيه. هنا رواية مؤلمة يقولوا لما أمر عمر بن سعد أن تداس الأجساد بحوافر الأعوجية، طبعا الناس واقفين طبعا فيهم ناس ينتمون إلى قبائل هؤلاء الشهداء. زين قبيلة بني عليم مجموعة منهم واقفين ويعتبروا الحر زعيم، مو مجرد يعني رقم هامشي في القبيلة، لا هو على ألف فارس فبطل وشجاع وسيد في قومه. قال تعالوا ايش تريدوا تسووا؟ ايشوا الخيل الأعوجية داخله؟ قالوا والله صدر الأمر بأن تداس هذه الأجساد بالخيول الأعوجية. نزلوا قالوا لا 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 ما نقبل ما نقبل، شلون أمام أعيننا حتى لو اختلفنا وياه، بس أمام أعيننا نشوفه قدامنا تدوس عليه الخيول، هذه إهانة لنا، هذا من قبيلتنا، لا كان ذلك أبدا. ولذا يجي هذا الشاعر يصور الموقف، العشيرة شالت بحر الظهيرة كل منهم على أخدة الغيرة، بس ظلوا الما عدهم ذولا ما حد جاي لهم، اللي ما عدهم عشيرة يطالبوا الله أكبر، وهي أعظم عشيرة وهي أكرم أسرة، لم يأتي أحد ليطالب بها، ما يطالب أحد بسيد الشهداء. نحوه داسة الخيول ورضضت عظام أبي عبد الله، أوطأته صدرا وظهرا. هذا موقف أيها الإخوة. الموقف الثاني تقول الروايات أخذت النساء، نساء الأنصار أخذنا في السبي مع بنات رسول الله إلى أن أدخلنا إلى الكوفة. أيضا الكوفة جاءت القبائل، يا فلانة قبيلتك تريدك، كل واحدة جت قبيلة وأخذتها، ما يصير قدام أعيننا وامرأة تسبى والناس تتفرج عليها وإحنا نشوف، هذا ما نقبل به. إجت واحدة بعد الأخرى تتسلل، واحدة بعد الأخرى، جايين من كربلاء ويا زينب وأخواتها، والآن واحدة بعد الأخرى تخرج من السبي. أحد الذاكرين يقول التفتت طفلة صغيرة لعمتها زينب تخاطبها، عم زينب إلى أين يذهبنا ويتركننا؟ جايين ويانا من كربلاء، شو راحوا عنا؟ قالت لها نعم بني جئنا، جاءوا رجالهن رجالهن قبائلهم إجت طالبت بهم. فرفعت رأسها إلى عمتها سلام الله عليها، قالت لها عمة ونحن وما لنا أهل، ما لنا عشيرة، ما عدنا رجال يطالبوا بنا، اختنقت بأبي وأمي بعبرتها، نادت كل من لها وليان جاء، نادوا باسمه وطلعوا، ومن الأجانب خلصوا، وزينب أهلها تعذروا. تقل لأخويا تدري الحرمة بعد أبوها تعاين يا أخويا لدرب أخوها، من وعدها بعد أبوها غير أخوها تنظر له، تدري الحرمة بعد أبوها تعاين يا خويا لدرب أخوها، بيتفتخر عالفاخرها، وزينب أهلها دللوها، بديار غربة ضيعوها، أنا لقعد أنا لقعد على درب الضعون، وانا شد ليرحون ويجون كل من لها وليان يلفون، وانا غايب باللحد يا غائبا عن اهله يتعود ام
اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسس لهذا المجلس العامر الأخ أبو أنور، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته.